الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة في الله، نستأنف في بداية هذه السنة الدراسية درسنا الذي تعودنا إيقافه في العطلة الصيفية، فنسأل الله جل وعلا أن نكون ممن استمتع بالصحة والعافية وكانت له هذه العطلة معينا على استئناف النشاط، وبخاصة في طلب العلم، وبالأخص علم سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي تعتبر مبينة لكتاب الله جل وعلا. كنا توقفنا عند بداية الحديث 45 بالترقيم العام، وهو حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، إلى آخره. وهو في الجزء الثاني من شرح النووي في صفحة 25. عندك مكبر؟ فهمت؟ عندك مكبر؟ تقرأ على أساس حافظه. أولا حتى تؤمنوا بمثل حديث،
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. وحدثني زهير بن حرب قال أنبأنا جرير عن الأعمش بهذا الإسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، بمثل حديث أبي معاوية ووكيع.
هذا الحديث من حيث الترقيم العام رقمه 45، وبالنسبة للترقيم الخاص الإسناد الأول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة يعطى الرقم 168، والإسناد الثاني وحدثني زهير بن حرب يعطى رقم 169. وقد نلاحظ أن الإسناد الأول يرويه أبو بكر بن أبي شيبة عن شيخين له وهما أبو معاوية ووكيع، ولكننا اصطلحنا فيما سرنا عليه سابقا على أننا نعتبر التكرار، على أننا نعتبر التكرار إذا كان شيخ المؤلف قد اختلف، وأما إذا كان التكرار في وسط الإسناد فهذا نغض الطرف عنه، وإن كان هناك بعض الذين يعدون قد يحسبون مثل الإسناد الأول إسنادين. وعلى كل حال فالمسألة يعني ليست ذات أهمية كبيرة، والأحاديث التي بهذه الصورة يمكن تكون محصورة، ونحن إذا انتهينا إن أحيانا الله إذا انتهينا من الشرح وحصرنا الأحاديث يمكن أن ننبه على أن هذا العد لم يشمل ما كان التكرار فيه في وسط الإسناد. وكما اعتدنا سابقا على أننا نبدأ أولا بالإسناد وأوله التخريج، ثم نعرج على ما في الإسناد من لطائف إن كان هناك شيء، ثم المتن بعد ذلك. فهذا الحديث كما نلاحظ أن مسلما أخرجه من طريق أبي صالح، وأبو صالح تقدم معنا مرارا كثيرة، وهو من المشهورين بالرواية عن أبي هريرة ومن كبار شيوخ الأعمش، واسمه ذكوان السمان، ثقة ثبت لا مرية فيه، والراوي عنه هو الأعمش، وذكرنا مرارا أن اسمه سليمان بن مهران، ويرويه عن الأعمش في الإسناد الأول تلميذان من تلاميذه وهما أبو معاوية واسمه محمد بن خازم الضرير، ووكيع وهو ابن الجراح، وهما إمامان أيضا ومن أثبت الناس في الأعمش. ويروي عن هذين الشيخين تلميذهما أبو بكر ابن أبي شيبة، وذكرنا مرارا أن اسمه عبد الله ابن محمد، وهو صاحب المصنف المطبوع المشهور. فهذا الإسناد رجاله تكرروا معنا مرارا كثيرة، ومسلم رحمه الله حينما أخرج هذا الإسناد من طريق أبي صالح عن أبي هريرة انتقى أصح إسناد لهذا الحديث، وإلا فإنه روي من طريقين آخرين عن أبي هريرة، فجاء من حديث عبد الرحمن ابن يعقوب الحرقي والد العلاء بن عبد الرحمن، فالعلاء يرويه عن أبيه عن أبي هريرة، وكذلك أيضا جاء من طريق سعيد ابن أبي سعيد المقبري، وهاتان الروايتان أخرجهما ابن منده في كتاب الإيمان. فإذا لم يتفرد أبو صالح بهذا الحديث عن أبي هريرة، كما أن الأعمش رحمه الله لم يتفرد أيضا بهذا الحديث عن أبي صالح، بل تابعه عليه عاصم ابن أبي النجود المعروف بعاصم ابن بهدلة أحد القراء الذين هم في الحديث يقال عنهم إنهم تقاصروا عن درجة الضبط والإتقان، فهو حسن الحديث. ورواية عاصم عن أبي صالح عند الإمام أحمد في المجلد الثاني في صفحة 512. أما بالنسبة للأعمش فقد اشتهر عنه هذا الحديث ورواه تلاميذه الكثيرون، فكما نلاحظ أنه عند مسلم ورد من ثلاثة طرق عن الأعمش، فطريق أبي معاوية وطريق وكيع، والطريق الثالثة هي طريق جرير، وجرير هو ابن عبد الحميد الضبي، والراوي عن جرير هو زهير بن حرب، وهو أحد الأئمة المشهورين من أقران الإمام أحمد. فهذه الطرق الثلاث هي التي أخرج مسلم الحديث منها، وهناك طرق أخرى فرواه عن الأعمش أيضا عبد الله بن نمير وشريك وزهير بن معاوية وعمر بن عبيد الطنافسي، لذلك سأذكر التخريج بهذه الصورة. فالطريق الأولى رقم 168 إن أحببتم ذكر تخريجها، أخرجها الإمام أحمد في المسند والترمذي وابن ماجه وأبو عوانة في مستخرجه وابن منده في كتاب الإمام وأبو نعيم في المستخرج. والطريقة الثانية رقم 169 أخرجها ابن منده في كتاب الإمام وأبو نعيم في المستخرج. وأما الطرق الأخرى فأخرجه الإمام أحمد وأبو عوانة وابن منده من طريق عبد الله بن نمير عن الأعمش، ورواه الإمام أحمد كذلك وأبو نعيم من طريق شريك القاضي عن الأعمش، ورواه أيضا أبو عوانة في المستخرج وابن منده في كتاب الإمام وأبو نعيم في المستخرج من طريق زهير ابن معاوية عن الأعمش، ورواه أيضا ابن منده من طريق عمر بن عبيد الطنافسي عن الأعمش. ومن أجل التنبيه على ما قد يقع فيه بعض المخرجين من الأخطاء، وجدت أن محقق كتاب الإمام لابن منده حينما وقف على رواية ابن منده للحديث عن زهير عن الأعمش ظن أن زهيرا هذا هو الذي أخرج مسلم الحديث من طريقه، زهير بن حرب، فقالوا أخرجه مسلم من طريق زهير، فيبدو أنه ما انتبه إلى الشيخ، من هو الشيخ زهير عند مسلم ومن هو شيخ زهير عند ابن منده، حتى يتبين له أن زهيرا هذا هو غير زهير الذي عنده. فزهير الذي عند مسلم كما تلاحظون هو زهير بن حرب، وهو شيخ مسلم، وبينه وبين الأعمش واسطة وهو جرير بن عبد الحميد. وأما زهير الذي عند ابن منده فهو زهير بن معاوية وليس زهير بن حرب، وزهير بن معاوية أقدم طبقة من زهير بن حرب، فهو يروي مباشرة عن الأعمش. بالنسبة للتبويب تلاحظون أن النووي رحمه الله بوب على الحديث بقوله باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون، وأن محبة المؤمنين من الإيمان، وأن إفشاء السلام سبب لحصولها. وكما اعتدنا سابقا أن نذكر تبويب أبي عوانة وأبي نعيم والقرطبي والمنذري، فأبو عوانة بوب على هذا الحديث بقوله باب بيان المعاصي التي إذا قالها العبد أو عملها لم يدخل الجنة بمعصيته. وأما أبو نعيم فبوب بنفس الحديث فقال باب قوله لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنون حتى تحابوا، وسنأتي الكلام إن شاء الله عن قوله ولا تؤمنون. وأما القرطبي فبوب عليه بقوله باب المحبة في الله تعالى والنصح من الإيمان. وأما المنذري فبوب عليه بقوله باب لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا. أما بالنسبة لما تضمنه هذا الحديث من ما يحتاج إلى شيء من البيان، فنجد أن مسلما رحمه الله في الإسناد الثاني بين الفرق بين الروايتين، بين رواية أبي معاوية ووكيع وبين رواية جرير. فأول اللفظ عند جرير هكذا والذي نفسي بيده، وهذا القسم ليس موجودا في رواية أبي معاوية ووكيع. وهذا من دقة مسلم رحمه الله، فإنه كما قلنا مرارا وتكرارا يعنى بالفروق سواء كان ذلك الفرق في الإسناد أو كان في المتن، وهذا من دقته رحمه الله. فإنه جمع بين الاختصار والبيان في آن واحد، فيبين إذا احتاج المقام إلى بيان ويختصر إذا أمكن الاختصار. فهو هاهنا بدلا من أن يسوق اللفظ بتمامه اختصره بقوله بعد ذلك بمثل حديث أبي معاوية ووكيع، بحيث لو أنه ذكره بتمامه لما كان للذكر فائدة لأنه مجرد تكرار لا غير. فأتى بما يفرق بين الروايتين وعطف المماثل على ما يماثله، وهذا من حسن الصنعة في الحديث، وهو الذي جعل بعض العلماء يفضل كتاب مسلم على صحيح البخاري لأجل هذه الدقة التي نلمسها من خلال هذا الحديث وأمثاله من الأحاديث. أما بالنسبة لقوله عليه الصلاة والسلام لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، فهذا اللفظ حقيقة ينبغي أن يمر على إطلاقه، ففعلا لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة كما جاء في بعض الأحاديث. فإذا ليس هناك ما يدعو للتكلف في بيان معنى هذه اللفظة أو تأويلها، فاللفظ على ظاهره، فلن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا. أما قوله بعد ذلك ولا تؤمنوا حتى تحابوا، فالمراد هاهنا أي لا تؤمنون إيمانا كاملا، أي لا يكمل إيمانكم ولا تصلح حالكم في الإيمان إلا بالتحاب في الله. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم هاهنا، وليس المراد نفي أصل الإيمان. فهذا الحديث وأمثاله من الأحاديث التي تسمى نصوص الوعد ونصوص الوعيد تمر على ظاهرها ولا تنزل على معين وتحمل على هذه المحامل، فالإيمان المنفي هاهنا هو الإيمان الكامل وليس المراد أصل الإيمان، بحيث قال إن من لم يحب أخاه في الله أو لم تتحصل له المحبة فإنه ليس بمؤمن إيمانا يخرجه عن دائرة الإسلام، هذا من مقولات الخوارج ومن حدا حدوهم كالمعتزلة. وأما أهل السنة فيفسرونه بهذا التفسير الذي لا بد منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في نصوص أخرى نجد أنه حينما نفى الإيمان عن بعض من ارتكب بعض الأمور أثبته له في أحوال أخرى، مثل قوله عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، والحديث سيأتي إن شاء الله معنا، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أراد عليه الصلاة والسلام وهو مؤمن إيمانا كاملا، لأنه عليه الصلاة والسلام في حديث أبي ذر وهو أيضا سيأتي بيّن عليه الصلاة والسلام أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فقال له أبو ذر وإن زنى وإن سرق يا رسول الله، قال وإن زنى وإن سرق. فالذي أطلق اللفظ الأول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن هو الذي أطلق اللفظ الثاني وإن زنى وإن سرق، فوجب إذن فهم نصوص الشريعة بمجموعها لا الاقتصار على لفظ دون لفظ، فمن جزأ الدين فإنه يقع في الانحراف بلا شك، فالدين لا بد أن يؤخذ بتمامه وكماله. ثم إن قوله عليه الصلاة والسلام بعد ذلك أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، هذا يعتبر من الفوائد الحديثية في هذا الحديث التي فيها الحث على بذل السلام وإفشائه في صفوف المؤمنين ونشره، وينبغي أن يكون هذا السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف، كما تقدم معنا في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قبل عدة أحاديث، وأن تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، فلا ينبغي أن يكون السلام لمجرد المعرفة، فهذا من علامات وأشراط الساعة. فنشر السلام وإفشاؤه بلا شك كما هو واضح وملموس من الواقع أنه هو الذي تحصل به الألفة بل وتزول الجفوة. فأنت يا أخي لو مر بك إنسان في الطريق لربما نظرت إليه نظرة غير النظرة التي تكون بعدما يقول لك السلام عليكم، فلا شك أنه بعد أن يلقي إليك التحية سيكون أقرب إلى قلبك مما لو أطلقت إليه النظر فقط. ثم إنه لربما كان هناك شيء من الوحشة بينكما، لكن بمجرد إلقائه السلام لا شك بأنك ستلمس من قلبك تغيرا نحو هذا الشخص الذي بينك وبينه وحشة، فلن تكون حالتك الآن كحالتك فيما مضى قبل إلقاء السلام عليك. كما أن هذا السلام أيضا يعتبر شعارا للمسلمين فينبغي إفشاؤه ونشره، فهو شعار مميز لهم عن غيرهم، فليس هناك أمة من الأمم تتعبد الله جل وعلا بمثل ما يتعبد به المسلمون الله بإفشاء هذا السلام. فأنت حينما تلقي التحية على أخيك المسلم إنما تلقيها امتثالا لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وتأدبا بآداب الإسلام، فإذا أنت في عبادة ما دمت تطلق مثل هذه اللفظة، وهذه العبادة تعتبر شعارا من شعارات المسلمين التي ليست عند أمة من الأمم غيرهم. هذا بالنسبة لهذا الحديث 45، وننتقل بعده إلى الحديث 46. أمية
حدثنا محمد بن عباد المكي قال حدثنا سفيان قال قوت بن سهيل بن عوان حدثنا عن القهقاع عن أبيه قال ورجوت أن يسقط عني رجلا قال فقال سمعته من الذي سمعه منه أبي كان صديقا له في الشام. ثم حدثنا سفيان عن زهير عن عطاء بن يزيد عن تميم الداري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشيل النصيحة قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن عطاء بن يزيد الليثي عن تميم الدارمي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثني أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد يعني بن زريع قال حدثنا روح وابن قاسم قال حدثنا سهيل عن عطاء بن يزيد سمعه وهو يحدث أبا صالح عن تميم الداري رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بابنه.
طيب بالنسبة للترقيم، هذا الحديث هو 46 من حيث الترقيم العام، وأما الترقيم الخاص فقوله حدثنا محمد بن عباد المكي يعطى رقم 170، وقوله بعد ذلك وحدثني محمد بن حاتم يعطى رقم 171، وقوله وحدثني أمية ابن بسطام يعطى رقم 172. بالنسبة للتعريف برجال الإسناد، هذا الصحابي الراوي لهذا الحديث هو تميم ابن أوس الداري كنيته أبو رقية، وكان من أبناء فارس، وكان لوالده شأن في معابد المجوس في ذلك الوقت، ولكن الله أيقظ قلبه أي قلب تميم رضي الله عنه. وحصلت له قصة حينما ركب في سفينة من السفن ووقعوا في جزيرة من الجزر، جاءتهم فيها دابة وذكر من شأنها وصفتها أنها غريبة الشكل، وحدثتهم أن هاهنا رجلا يريد أن يفاتحهم وأن يتكلم معهم، فذهبوا إليه ووجدوا رجلا مقيدا، وإذا به الدجال بعدما تبين بعد ذلك حينما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. ويعتبر حديث تميم الداري رضي الله عنه من الأحاديث التي حدث بها النبي صلى الله عليه وسلم عن تميم. أو أنا خلق هذا لسلم الفارسي ولا تميم الداري؟ تميم ها؟ ثم إنه رضي الله عنه هاجر بعد ذلك إلى المدينة بعدما حصلت له قصة مع بعض القساوسة، وكان تملكته اليهود وأعتقه النبي عليه الصلاة والسلام وأسلم وحسن إسلامه رضي الله تعالى عنه. ليس له في الصحيحين حديث سوى هذا الحديث عند مسلم، أي أن البخاري لم يخرج له شيئا، والسبب قلة أحاديثه رضي الله تعالى عنه. وأما مسلم فأخرج له هذا الحديث كما نلاحظ. ويروي هذا الحديث عنه عطاء بن يزيد الليثي، وهو من الثقات الأثبات من التابعين، بل من خيار التابعين. وحينما حدث عطاء بن يزيد هذا الحديث حدث به أبا صالح ذكوان السمام، وكان معه حينما حدث ابنه سهيل، فسهيل هذا ابن أبي صالح ذكوان السمام الذي مر معنا في الحديث السابق الراوي له عن أبي هريرة. فسمع إذن سهيل عطاء بن يزيد وهو يحدث بهذا الحديث، ثم إن أبا صالح ذكوان السمام حدث القعقاع بهذا الحديث، والقعقاع هذا هو القعقاع بن حكيم، وهو أيضا من الثقات الأثبات رحمه الله. فهذا الحديث إذن حدث به تميم عطاء بن يزيد، وعطاء حدث به أبا صالح ذكوان السمام، وذكوان حدث به القعقاع بن حكيم، والقعقاع حدث به عمرا، وعمر هذا هو عمر بن دينار من كبار شيوخ سفيان بن عيينة، وعمر بن دينار حدث به سفيان بن عيينة. ثم إن سفيان رحمه الله لقي بعد ذلك سهيل بن أبي صالح، فتذكر هذا الحديث وعرف أن سهيلا يروي عن أبيه، وهو من أعرف الناس بأحاديث أبيه، فرجى سفيان بن عيينة أن يعلو بهذا الحديث درجة، فإذا حدثه سهيل بهذا الحديث عن أبيه الذي هو أبو صالح فإن سفيان سيساوي شيخه عمرو بن دينار في الطبقة في هذا الحديث بالذات، فكم سيكون بين سفيان والنبي صلى الله عليه وسلم؟ سهيل وأبو صالح وعطاء بن يزيد وتميم الداري، أربعة. وعمر بن دينار حينما حدث بهذا الحديث كم بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم؟ أربعة أيضا، القعقاع بن حكيم وأبو صالح وعطاء بن يزيد وتميم الداري، فسيكون إذن سفيان مساويا لشيخه عمر بن دينار، وهذا ما يسمى عند المحدثين بعلو الإسناد. فسفيان بن عيينة هنا طلب علو الإسناد، ولذلك يعني قال رجوت أن يسقط عني رجلا، هذا معنى كلامه، رجوت أن يسقط عني رجلا أي أعلو بهذا الحديث فأساوي شيخي عمر بن دينار. ولكن سهيلا أفاد سفيان بن عيينة فائدة أخرى، فبدلا من أن يعلو بدرجة جعله يعلو بدرجتين، وليس ويصبح مساويا لشيخ شيخه، أي يعلو على شيخه عمرو بن دينار فيصبح مساويا لمن؟ للقعقاع ابن حكيم. لا شك أن الرواية ها هنا فيها شيء من الاختصار عند مسلم. أذكر لكم رواية أبي نعيم في المستخرج، يبدو لي أنها أوضح من سياق مسلم ها هنا. يقول سفيان في رواية أبي نعيم: وكان عمر حدثناه أولا عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح، فلما لقيت سهيلا قلت لو سألته لعله يحدثنيه عن أبيه، فالحديث أنا وعمر فيه سواء، يعني أصبح أنا وعمر الذي هو شيخه عمر بن دينار فيه سواء. فسألته فقال سهيل: أنا سمعته من الذي سمعه منه أبي، أخبرني عطاء بن يزيد الليثي. فهذه الرواية يبدو لي أنها أوضح من سياق مسلم، وإن كان سياق مسلم واضحا لمن مارس صناعة الأسانيد. فهذا بالنسبة لهذه المحاورة التي جرت بين سفيان وسهيل، هذا معناها. عمرو بن دينار تكرر معنا مرارا كثيرة أنه من الثقات الأثبات رحمه الله، وسفيان بن عيينة تكرر معنا أيضا مرارا كثيرة، وكذلك محمد بن عباد المكي هو صدوق إن شاء الله كما مر معنا قبل ذلك. بالنسبة للإسناد الثاني، محمد بن حاتم وابن مهدي، واسمه عبد الرحمن بن مهدي، كلاهما تقدمت ترجمتهما. وعبد الرحمن بن مهدي يرويها هنا عن سفيان، فهل يا ترى سفيان هذا هو سفيان السابق راوي الحديث السابق؟ حديثكم ها؟ نعم أحسن، هذا هو سفيان الثوري، وأنا حينما أنص عليه لأجل بعض الفوائد، لأن هناك من التبس عليه الأمر بالنسبة لسفيان هذا، فبسبب وجوده في الإسناد السابق ظن أنه هو. ولعلكم تذكرون أن في بعض الدروس السابقة بينا أنه إذا جاءك الإسناد عند مسلم بين مسلم وبين سفيان شيخ واحد، يختلف عما إذا كان بين مسلم وبين سفيان شيخان. فإذا كان بين مسلم وبين سفيان شيخان فهذا في الأعم الأغلب أنه سفيان الثوري، وإذا كان بينه وبينه واحد ففي الأعم الأغلب أنه سفيان ابن عيينة. ونلاحظ هذا معنا في هاتين الروايتين. فكم بين مسلم وبين سفيان في الإسناد الأول؟ واحد، محمد بن عباد المكي. وبين مسلم وسفيان في الإسناد الثاني اثنان، محمد بن حاتم وعبد الرحمن بن مهدي. فسفيان الأول سفيان بن عيينة في الإسناد الأول، وسفيان هذا هو سفيان الثوري. كما أن من الفوائد التي لابد من التنبه لها أن عبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان ووكيع إذا قالوا حدثنا سفيان فنعرف تماما أنه سفيان الثوري. لو روى أحد منهم عن سفيان بن عيينة فإنه ينص عليه، لأن روايتهم عن سفيان بن عيينة قليلة جدا، أما معظم رواياتهم فهي عن سفيان الثوري. وأما محمد بن عباد المكي فهو لا يروي عن سفيان الثوري، وإنما يروي عن سفيان بن عيينة. ومثله أيضا لو قال الإمام أحمد حدثنا سفيان، أو قال إسحاق بن راهوية حدثنا سفيان، أو قال أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان، أو قال أبو عبيد القاسم بن سلام حدثنا سفيان، أو قال سعيد بن منصور حدثنا سفيان، أو قال الحميدي صاحب المسند حدثنا سفيان، كل هؤلاء إذا روى عن سفيان فهو سفيان بن عيينة وليس سفيان الثوري. والسبب أن سفيان الثوري قديم الوفاة، فهو توفي سنة 61 و100، وأما سفيان بن عيينة فكانت وفاته رحمه الله في سنة 98 و100، فالفرق واضح بين وفاتيهما. بالنسبة لتخريج هذا أيضا الإسناد الذي يليه، رجاله تقدموا معنا: أمية بن بسطام تقدم، ويزيد بن زريع، وروح بن القاسم، كلهم من الثقات إن شاء الله، تقدمت تراجمهم قبل ذلك. أمية بن بسطام الذي يظهر أنه صدوق وليس ثقة، وأما يزيد بن زريع وروح بن القاسم فهما ثقتان. أما بالنسبة للتخريج فهذا الحديث يرويه عن تميم الداري عطاء بن يزيد الليثي، وكما ترون معنا في الإسناد أنه يرويه عن عطاء اثنان سهيل ووالده أبو صالح. والإسناد إذا مداره ها هنا على سهيل، وهو المراد معنا في هذا الحديث، وهو الذي نريد تخريج الحديث من طريقه. ورواه عن سهيل في هذا الكتاب ثلاثة، وهم سفيان بن عيينة وسفيان الثوري وروح ابن القاسم. سفيان بن عيينة روايته رقم 170، وسفيان الثوري روايته رقم 171، وروح ابن القاسم روايته رقم 172. فبالنسبة للتخريج على وجه الإجمال، الرواية رقم 170 أخرجها الإمام أحمد في المسند، وابنه عبد الله في زوائد المسند، وهذه لابد من التنبه لها حتى لا نظن في بعض الأحاديث أنه أخرجها الإمام أحمد وهو لم يخرجها. فإذا نظرنا في المسند ووجدنا الحديث هكذا: حدثنا عبد الله قال حدثنا أبي، فهذا يعتبر من أحاديث المسند. وأما إذا قال عبد الله حدثنا فلان وسمى شيخا، فإنه حين ذاك يكون قد روى الحديث عن شيخه، فيعتبر هذا من زوائده على المسند. فعبد الله ها هنا روى الحديث عن محمد بن عبد العباد المكي شيخ مسلم، فقال حدثنا محمد بن عباد المكي قال حدثنا سفيان، فهذا يعتبر من زوائد عبد الله على مسند أبيه. فهذا الحديث إذن رواه الإمام أحمد في المسند وابنه عبد الله في زوائد المسند، ورواه كذلك النسائي في سننه وأبو عوانة في المستخرج وابن منده في كتاب الإمام وأبو نعيم في المستخرج. أما بالنسبة للطريق رقم 171 فأخرجها كذلك الإمام أحمد والنسائي وأبو عوانة وأبو نعيم في مستخرجيهما. الرواية رقم 172 أخرجها فقط ابن منده في كتاب الإمام. للحديث طرق أخرى عن سهيل بن أبي صالح، فأخرجه أبو داود في سننه من طريق زهير ابن معاوية، وأخرجه أبو عوانة من طريق وهيب ابن خالد، وكذلك من طريق يحيى ابن سعيد الأنصاري. كل هؤلاء زهير ووهيب بن خالد ويحيى بن سعيد الأنصاري رووا الحديث عن سهيل بن أبي صالح. أما بالنسبة لفقه هذا الحديث، فهذا الحديث من الأحاديث التي اعتنى الأئمة بما تضمنه من دلالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه حصر الدين في النصيحة، وما ذاك إلا لعظم شأنها. والعلماء وجهوا هذا الكلام بأحد توجيهين، فمنهم من قال إنه عليه الصلاة والسلام حينما قال الدين النصيحة قصد ذكر أهم مهمات الدين وهي النصيحة، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر الحج عرفة، فذكر أهم مهمات الحج وعماد الحج الذي به يسد الحج، فلو لم يقف الإنسان بعرفة فلا حج له، فلا ينجبر هذا بأي جابر. كما أن النصيحة عماد الدين، فلو ذهبت النصيحة لسقطت أهم مهمات الدين. ومنهم من قال بل مقصود النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال الدين النصيحة على ظاهره، فلا بد في الدين من الإخلاص، فلو لم يكن الإنسان مخلصا فإنه معنى ذلك أنه لا دين له صحيح، حتى وإن كان في الظاهر قد يكون مسلما أمام الناس مثل إسلام المنافقين. ولعلي أنقل كلاما أذكر لكم كلاما أعجبني، وإن كان كلام الشراح بعد ذلك مستنبطا منه وربما زادوا عليه أو نقصوا، لكنني أعجبت بلفظه وهو كلام نقله ابن منده في كتاب الإمام عن محمد بن نصر المروزي رحمه الله، ولعل محمد بن نصر قال هذا في كتاب السنة له، فهو كتاب عظيم لم يوجد منه إلا قطعة يسيرة طبعت ولكنها لا تمثل شيئا في مقابل حجم الكتاب فيما يظهر من كلام الأئمة عنه. يقول ابن منده رحمه الله في كتاب الإمام: ذكر خبر جامع من تفسير الإيمان والإسلام شبيه بما فسره جبريل عليه السلام، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الدين النصيحة، بكلمة واحدة جامعة، فلما سئل لمن قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فجمعت هذه الكلمة كل خير يؤمن به وكل شر يتقى وينهى عنه. قال محمد بن نصر المروزي: جماع تفسير النصيحة على وجهين، أحدهما فرض والآخر نافلة. فالنصيحة المفروضة لله هي شدة العناية من الناصح لاتباع محبة الله في أداء ما افترض ومجانبة ما حرم، وأما النصيحة التي هي نافلة فهي إيثار محبته على محبة نفسه. فأما الفرض منها فمجانبة نهيه وإقامة فرضه بجميع جوارحه ما كان مطيقا له، وأما النصيحة التي هي نافلة لا فرض فبذل المجهود بإيثار الله على كل محبوب بالقلب وسائر الجوارح حتى لا يكون في الناصح فضل عن غيره. وأما النصيحة لكتاب الله فشدة حبه وتعظيم قدره إذ هو كلام الخالق، وشدة الرغبة في فهمه، ثم شدة العناية لتدبره والوقوف عند تلاوته بطلب معاني ما أحب الله أن يفهمه عنه فيقوم به لله بعدما يفهمه بما أمر به كما يحب ويرضى، ثم ينشر ما فهم في العباد ويديم دراسته والتخلق بأخلاقه والتأدب بآدابه. وأما النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته فبذل المجهود في طاعته ونصرته ومعاونته والمسارعة إلى محبته، وأما بعد وفاته فالعناية بطلب سنته. وأما بعد وفاته، هذا من النصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فالعناية بطلب سنته والبحث عن أخلاقه وآدابه وتعظيم أمره ولزوم القيام به وشدة الغضب والإعراض عمن يدين بخلاف سنته والإعراض عمن ضيعها لدنيا يؤثرها عليها كان منه قريبا أو بعيدا، ثم التشبه به في جميع هديه. وأما النصيحة لأئمة المسلمين فحب صلاحهم ورشدهم وعدلهم واجتماع الأمة عليهم وكراهية افتراق الأمة عليهم والتدين بطاعتهم في طاعة الله والبغض لمن أراد الخروج عليهم. وأما النصيحة للمسلمين فأن يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه ويشفق عليهم ويرحم صغيرهم ويوقر كبيرهم ويفرح بفرحهم ويحزن بحزنهم ويحب صلاحهم وألفتهم ودوام النعم عليهم ونصرهم على عدوهم. هذا كلامه رحمه الله، ومنه أخذ من أخذ بعد ذلك كالخطابي وابن الصلاح والقاضي عياض والنووي كما نلاحظ في شرح هذا الحديث، فكلامهم كله يحوم حول كلام محمد بن نصر المروزي رحمه الله تعالى. أيها الإخوة، حينما نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث الدين النصيحة، نجد أن العلماء بعضهم قال هذا الحديث هو عماد الدين كله، وبعضهم قال هذا أحد أرباع الدين، فعندهم أحاديث جعلوا كل حديث منها يشكل ربع الدين، مثل حديث إنما الأعمال بالنيات وحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ومثل هذا الحديث الدين النصيحة قالوا إنه ربع الدين. وكما نلاحظ أن النووي رحمه الله قال عن هذا الحديث بل هو الدين كله، لأن النصح المقصود في هذا الحديث هو الذي يكون عماد الدين، فلو ذهب النصح لذهب الدين، وهذا بناء على فهمه للنصح الفهم الآخر الذي هو الإخلاص، وأن هذه الكلمة يدخل فيها جميع ما ذكر في نصوص الشرع مما يتعلق بالدين، فكله من النصح إما لله وإما لرسوله صلى الله عليه وسلم، وإما لكتاب الله، وإما لأئمة المسلمين، وإما لعامتهم. وفعلا من أراد توسيع الدائرة بهذا المفهوم فإنه يمكن أن يدخل كل شيء في داخل هذا الحديث، فيصبح هذا الحديث عبارة عن كلمة جامعة شاملة. وفعلا النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، وهذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، فبأبي هو وأمي إنه لأفصح الفصحى صلوات الله وسلامه عليه. ولم يكن عليه الصلاة والسلام قد تعلم من أمر الأمة من ظهور منكر أو ما إلى ذلك، فهذا من هذا الباب. ومنهم من قال بل هو مأخوذ من الخلوص، لأنك حينما تقول نصحت العسل أي أبعدت ما به من شوائب، فأنت إذن حينما تكون نصح معنى ذلك أنك أخلصت النية والعمل وجعلت ذلك خالصا لله جل وعلا، ونصحت للأمة فأخلصت في نصحهم والشفقة عليهم، وأردت بذلك وجه الله جل وعلا. هذا بالنسبة لما يتعلق بفقه هذا الحديث، ولعلنا نرقم الحديث الذي يليه ثم نقف عند هذا الحد إن شاء الله لقرب الأذان. بالنسبة للحديث الذي يليه وهو حديث جرير بن عبد الله البجلي، رقمه العام 47، وقوله حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، هذا يعطى بالنسبة للترقيم الخاص 173، وبعد ذلك قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير قالوا حدثنا سفيان، هذا يعطى رقم 174 و175 و176 لأنه ثلاثة أسانيد. بعد ذلك قوله حدثنا سريج بن يونس ويعقوب الدورقي، هذا يعطى رقم 177 و178. ونقف عند هذا إن شاء الله تعالى، صلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا أحد الإخوة يسأل فيقول أرجو وضع قاعدة لبعض هذه الألفاظ حتى ترسخ في ذهني. لا يدخل الجنة، قلتم أمروها كما جاءت. نعم، لا يدخل الجنة إلا مؤمن، فمن لم يكن مؤمنا فلا يدخل الجنة. ونقصد بالإيمان هنا حقيقته، أي أن الكافر لا يدخل الجنة، فقوله عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة إلا مؤمن، أو لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، المقصود الإيمان الحقيقي. وأما كمال الإيمان فليس مرادا في قول النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا والعلم عند الله. وقال بعد ذلك ولفظ ليس منا من لم يأخذ من شاربه. أقول بين الشراح مراد النبي عليه الصلاة والسلام بقوله ها هنا ليس منا من لم يأخذ من شاربه، أي ليس على طريقتنا، أو لم يستن بسنتنا من لم يأخذ من شاربه. ومثله من غشنا فليس منا، أي فليس على طريقتنا. قوله بعد ذلك من لم يوتر نفس الشيء، أخي كل هذه الألفاظ كلها تؤخذ بهذا الفهم. قال فمتى نمرها ومتى نؤولها؟ نقول الأصل في كل لفظ أنه يمر على ظاهره إلا إذا لم يمكن إمراره على ظاهره، فإذا لم يمكن إمراره على ظاهره فلا بد من أن يفهم مع النصوص الأخرى حتى يستقيم الفهم. فنحن ها هنا لو أردنا أن نمر قوله عليه الصلاة والسلام من غشنا فليس منا على ظاهره، بمعنى أن من غش فقد كفر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث أخرى أخبر عليه الصلاة والسلام بأن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة حتى وإن حصل له ما هو أشد من الغش كالزنا والسرقة ونحو ذلك. ثم إنه عليه الصلاة والسلام في حديث الشفاعة بين عليه الصلاة والسلام أنه يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من خير. فمعنى ذلك أن هؤلاء الذين ارتكبوا هذه الكبائر أنهم سيخرجون من النار وسيدخلون الجنة بعد أن يكونوا قد امتحشوا وأخذوا نصيبهم من العذاب، وهذا ممن أراد الله تعذيبه، وإلا فقد يدخل الله جل وعلا بعض أصحاب الكبائر بسبب من الأسباب، إما بشفاعة وإما بحسنات معتبرة أو غير ذلك مما هو منصوص عليه في عموم الأدلة. يقول: هل يجوز الاحتجاج والاستشهاد بالحديث الحسن أو الصحيح؟ أقول يا أخي، يظهر أنك ما فهمت المقصود بالاحتجاج والاستشهاد. فالاستشهاد معنى ذلك أن الحديث ضعيف فتأتي به كشاهد، أي لا يعتبر حجة بنفسه، وإنما لابد أن ينضم إليه غيره. والحديث الصحيح والحسن هما من الأحاديث التي يحتج بها ويعتمد عليها بذاتها ولا تحتاج إلى شواهد، لكن لو جاءت لها طرق أخرى فلا شك أنه كلما تقوى الحديث بتعدد الطرق هذا أولى وأحسن. يقول الأخ: ألم يخرج مسلم لتميم حديثا غير هذا وهو حديث الجساسة؟ أقول: حديث الجساسة عند مسلم إنما هو من رواية أظنها فاطمة بنت قيس أو إحدى النساء، ليس من رواية تميم الداري، وهي تحدث به عن النبي صلى الله عليه وسلم عن تميم الداري، فالنبي عليه الصلاة والسلام يحكي ما قصه له تميم الداري، والراوي لهذا الحديث هي تلك المرأة وليس تميم الداري رضي الله عنه، فاعتبر هذا ليس من الحديث التي يرويها تميم عن النبي عليه الصلاة والسلام. ما حد يذكر من راوي حديث الجساسة اسم المرأة؟ تفضل يا أخي. فاطمة بنت قيس، أحسنت. يقول: هل كل نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم يفيد ويقتضي التحريم؟ الأصل أنه يفيد ويقتضي التحريم، هذا هو الأصل، إلا إذا كان هناك صارف أو كان هناك ما يقتضي عدم حمله على ظاهره. فهناك بعض الأحاديث التي فيها نهي، ولكننا نعرف أن هذا الفعل المنهي عنه ليس من الأفعال التي يمكن أن يكون ذلك النهي يقتضي حرمتها، فهذا يفهم بقرائن مثل اختلاف العلماء في حمل هذا النهي على ظاهره والقول بأنه يفيد الحرمة، ويتأكد حينما يجمع العلماء على عدم الأخذ بظاهره والقول بأن ذلك الفعل المنهي عنه يعتبر من الأمور المحرمة. وكما نقول في النهي نقول في الأمر، فالأمر في الأصل أنه يفيد الوجوب، إلا في حال وجود الصارف أو في حال تعذر حمل اللفظ على ظاهره. الأخ يرجعنا إلى جادة الصواب، ولكن أنا استدركت وأظن أنكم أوقعتموني في الوهم. يقول: القصة التي ذكرتها أن تميم الداري كان أبوه من رؤساء المجوس وأن تميم تملكته اليهود ثم اعتق بعد ذلك، هذا وقع لسلمان الفارسي رضي الله عنه. نعم، أنا ظهرني خلطت بين سلمان وتميم رضي الله عنهما، لكني استشرتكم. خير إن شاء الله، على كل حال إن شاء الله يعني الهدف معروف. يقول الأخ أنك تقول إن البخاري لم يروي حديث الدين النصيحة، وكان يتذكر أنه في فتح الباري برواية عن أبي رقية بدلا من تميم الداري. أقول لا، أما كون البخاري رحمه الله أخرجه، وأقصد أخرجه بالإسناد المتصل، فلا. لكن الذي يظهر أن البخاري رحمه الله بوب عليه تبويبا، أي علقه تعليقا. وأظن أنه لم يذكر، الأخ يقول إنه قال عن أبي رقية بدلا من تميم، الذي يظهر أنه ما ذكر أبا رقية، وإنما قال باب الدين النصيحة هكذا. ولكنني أيضا بعيد عهد به، فلعل الأمر يراجع. أنا عارف، لكن ما ذكر هو لا تميم ولا أبا رقية، وإنما قال باب الدين النصيحة، هذا فيما يظهر. كذا متذكرها أنت؟ خلاص، الأخ بدر ثابه الله يؤكد أنه قال هكذا، باب الدين النصيحة. يقول أحد الإخوة: اقتراح أجد فيه فائدة على نفسي وأظنه على غيري، ألا هو التعريف سريعا بكل راو في السند إذا كان قد مر علينا، وأن هذا أظنه من تسهيل حفظ الرجال وهو العمدة في علم الحديث، فهل حصل؟ نقول إن شاء الله. ذكرتم عن تبويب أبي عوانة الحديث الأول ولا تؤمننا، جزاك الله خير يا أخي. نعم، ما هو تبويب، ليس تبويب أبي عوانة، ولكنه تبويب أبي نعيم، ولا تؤمنون، وعندنا ولا تؤمنون. النووي لعلكم تلاحظون كلامه أنه قال هذا جائز في لغة العرب، ولا تؤمنوا، وإلا في الأصل ولا تؤمنون، هذا هو الأصل كما قاله أبو نعيم في كلامه. وأما ما جاء في الحديث فهذا جائز وماشي في كلام العرب. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.